الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في سند رواية زرارة الأولى، وقلنا أنه توجد مشكلتان سنديتان. تقدم البحث في المشكلة الأولى إجمالا، أما المشكلة الثانية فهي أن الرواية مبتلات بالإضمار، حيث قال في الرواية عن زرارة: قلت له، ولم يصرح من هو الطرف الذي قال له فأجاب، فلم يذكر قلت لأبي جعفر مثلا أو سألت أبا جعفر. فحيث لا يعلم أن المسؤول هو المعصوم فإن الرواية حينئذ تكون مشكلة، إذ لا حجية إلا مع إحراز وصول الرواية عن المعصوم. وأجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه الصحيحة وإن كانت مضمرة كما في الوسائل والكافي والتهذيب ومنتقى الجمان، ففي التهذيب والكافي والوسائل ومنتقى الجمان الرواية مرسلة، الرواية مضمرة، إلا أنه عدة من الأكابر نقلوها عن أبي جعفر عليه السلام كالبهبهاني في الفوائد الحائرية والسيد بحر العلوم في فوائده وصاحب الحدائق وكذا الوافي والشيخ البهائي في الحبل المتين. فحينئذ شهادة هؤلاء نقلوا الرواية وصرحوا، فالظاهر أنهم يشهدون أن هناك نسخ وصلت إليهم صرح فيها باسم الملئ الإمام عليه السلام، وإلا لكان مقتضى الأمانة أنه في مقام نقل الرواية ينقلونها على ما هي موجود في الكتب ما وصل إليهم. فالتصريح باسم الإمام ظاهره أنه وصلهم، خصوصا أن نسخ التهذيب من المحتمل جدا أنها كانت مختلفة رحمك الله. فهؤلاء الذين نقلوا الحديث عن أبي جعفر كانت لهم نسخة واصلة إليهم صرح فيها بالإمام، فنحتمل ذلك. متى ما احتملنا ذلك أن وصلتهم نسخة من التهذيب صرح فيها باسم الإمام ونقلوا منها، وبما أنهم ثقات يخبرون عن النسخة التي وصلت إليهم، فهم يخبروننا على أن النسخة التي ننقل منها فيها أبي جعفر، فيكون نقلهم حجة. بل ذكر السيد الخوئي قدس سره أنه من المحتمل أن أصل كتاب زرارة وصل إلى السيد بحر العلوم، فهو لا ينقل عن نسخة من التهذيب أصلا، بل ينقل عن نفس الأصل. والأصل الذي وصل إليه يحتمل أنه صرح فيه باسم الإمام المسؤول وهو أبو جعفر عليه السلام، وهو يشهد بذلك، وحينئذ تكون شهادته شهادة، بل شهادة يحتمل فيها الحس، فتكون حجة. وإن كان جمع استشكل على هذا الطريق، هذا الطريق ذكر سيد الخوي وذكره جمع تممه يعني، وإن كان جمع استشكل على هذا الطريق فإن هذا المقدار لا ينفع. ليش؟ لأن كلا الاحتمالين بعيد، أي احتمال أن أصل زرارة وصل إلى السيد بحر العلوم ولم يصل إلى القدماء الذين قبله بعيد جدا، ولم يصرحوا أننا وصلني أصل زرارة. احنا احتملنا الآن أنه وصله أصل زرارة، يقول من المحتمل، يعني الاحتمال هذا بعيد عرفان، لأنه لم يصرح أحد من القدماء ولا هو أنه وصلهم أصل زرارة، بل ينقلون روايات زرارة من الكتب ككتب الأخرى التي نقلوا روايات زرارة. والسيد بحر العلوم متوفى سنة 1212، يعني جدا متأخر 1212، فمن البعيد جدا بلي أنه يدعى أنه بلي وصل إليه كتاب أصل زرارة. وأما الوجه الأول، لعل هؤلاء بلي صاحب الحدائق الوحيد البهبهاني وكذا وصلهم نسخة من التهذيب فيها الاسم المصرح به ولم بلي ولي ويكون شهادة حسية، هذا أيضا بعيد جدا. فإنه إذا لاحظنا نسخ التهذيب الموجودة وهي نسخ عديدة بحسب المستقصين، لم يروا ولا نسخة من هذه النسخ صرح، ولم يعهد أن لهم هؤلاء نسخ خاصة وصلت إليهم لم تصل إلى من قبلهم أو من بعدهم. التفتين، فإذا من البعيد جدا دعوى أن هناك نسخة وصلت إليهم صرحت باسم الإمام، إذ بعد استقصاء نسخ التهذيب الموجودة وعدم وجدان التصريح بذكر الإمام، دعوى أن هناك نسخة وصلت إلى بعض المتأخرين كانت مشتملة على التصريح بعيدة جدا، فالظاهر أن التصريح حدسي بحسب ما يرون، وأن زرارة لا يروي إلا عن المعصوم، عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر، صرحوا باسم الإمام. إذن الوجه الأول محل نظر وتأمل. لا، يكون هاي مصرح وذاك ساكت، هذاك مضمر. لا يعني نسخ، اختلاف النسخ يعني، بلي يعني تقطيع الرواة، أو أنه الراوي عن زرارة بلي حذف اسم الإمام لمعهوديته عند الشيعة. نعم، لكن لو صرح باسم وصرح باسم هنا يصير مشكلة، لكن إذا أضمار سكت وصرح باسم الإمام قطعا بلا إشكال أن هذا يمكن باب التفسير، يعني هذا في رواية تفسر من هو الذي كان طرفا آخر لزرارة وسأله الإمام وسأله. نعم، الجواب الثاني أن الإضمار من قبل زرارة لا يوجب قدحا في الرواية، فإن زرارة أجل شأنا من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل إلى غيره بلا نصب قرينة على تعيين المسؤول. حتى لو قلنا أنه قد يسأل غير المعصوم، ولكنه ينقل الرواية إلى غيره ولا يصرح بأن الذي سألته هو المعصوم الذي كلامه حجة ويجمل، فإن هذا نحو تدليس ونحو تغرير للمنقول إليه في مقام العمل. إذن زرارة أجل شأنا من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل إلى غيره بلا نصب قرينة على تعيين المسؤول، فإن هذه خيانة يجل عنها مثل زرارة، فإضماره يدل على أن المسؤول هو المعصوم. واضح؟ فالظاهر أن المسؤول هو المعصوم، لا محتاج. ولكن أجيب عن هذه الدعوة بأنه نحن ليس المدعى أن الإضمار من زرارة، لأنه لا يناسب أن يقول قلت له، صحيح، ولكن نحتمل أن الإضمار نشأ من المنقول له، يعني زرارة نقلها إلى شخص وشخص أضمر، أي أنه نحتمل عرفان أنه يوجد هناك ضمير مرجع الضمير في قلت له معلوم عند من خاطبه زرارة، زرارة ينقل له إلى شخص، وكان الشخص الذي ينقل له زرارة ويتكلم معه ويخاطبه كان بين الطرفين معلوم أن الذي يسأله وينقل له هو غير الإمام عليه السلام، فإن زرارة بصدد نقل ما سمعه مثلا من الحكم بن عتيبة، كما يظهر من بعض الروايات أنه كان يسأل الحكم بن عتيبة وينقل، مو أنهم باب يعني باب لا يعرف فتاواهم متفتين، فلعل هذا يقول ما هو رأي الحكم بن عتيبة، قال قلت له فأجابني. ووردت روايات أنا ما أذكر التفاصيل، راجعوا أن زرارة في غير ما يكون سمعت من الحكم بن عتيبة، يجي للإمام يقول له سمعت من الحكم بن عتيبة يقول كذا فما تقول، من باب أنه يسأل عشان يعمل به عشان يعرف الرأي، فقيه والزرارة فقيه فيطلع على رأي من؟ على رأي غير الإمام، وإن كان لا يرى ذاك الرأي حجة بلا إشكال لكنه يسمع، فلعل هذا السائل يسأل ماذا يقول أنا ماذا يقول الحكم بن عتيبة، قال قلت له فأجابني فقال. إذن ليس المدعى أن زرار سأل غير المعصوم وأضمر تدليسا على المنقول إليه ويجال زرار أن يفعل ذلك، بل يحتمل أن هناك معهود معلوم عند من خاطبه زرارا ثم ذكر الحكم فجاء الشخص الآخر وقال قلت له، يعني خصوصا إذا كانت أسئلة عديدة، ماذا ذهبت أنت؟ ذهبت إلى مجلس الحكم بن عتيبة، ماذا دار في المجلس؟ يقول سألت الحكم فقال كذا، ثم جي فقلت له فقال كذا، وقلت له فقال كذا، جاء آخر نقل الرواية السؤال الثاني قال زرارة قلت له، تفتي المطلب قال زرارة قلت له، فحينئذ تفتي إبراهيم إذن هذا محتمل وليس هذا فيه تدليس، ولا علاقة أن زرارة أقل شأنا من أن ينقل، هو ينقل لأجل العمل، ينقل لأجلي أن هناك فتاوى كانت موجودة وكنت أسأله لا لأتعلم، أسأله لكي شنو؟ لكي أرى ماذا يقول، واضح السؤال مو دائما للتعلم، مثل مرجع يذهب إلى مرجع يسأله عشان يتعلم منه، لا عشان يفهم يرى مبناه، مرتفتين مرجعون فقيهون يذهب إلى مرجع آخر يسأله ماذا تقول في كذا، هل من باب أنه رأيه حجة على المجتهد؟ لا، من باب أنه يريد أن يعرف ما هو رأيه في المسألة. إذن مجرد أنه زرارة يسأل، بل ما أولا لا ليس هذا قدح في زرارة يسأل، لأن السؤال ليس للتعلم، وإنما السؤال له أغراض عقلائية كثيرة، ولا يلزم التدليس لأنه يلزم التدليس وإلقاء شنو وإلقاء بلي الطرف الآخر في التغرير إذا لم يوجد هناك معهود، وهذا غير محرص خصوصا مع ظاهرة تقطيع الروايات، يقول أنت ذهبت إلى فلان ماذا سأل؟ يقول ذهبت إلى الحكم بن عتيبة فقال وقلت له فقال وقلت له، يجي شيخ علي ينقرأ يقول قلت له قال زرارة قلت له، عشان ما يتصرف الرواية من باب بعض، يقول شدة الأمانة في نقل الرواية،
قال قال قلت له، نفس الرواية ينقلها بالضبط. إذن هذا ما يقل في شأن زرارة ولا يقدح في شأن زرارة. وأنا أمس الليل يعني بحث لاحظ أن زرارة كان يذهب لهم ويسمع منهم وينقل للإمام ماذا تقول أيها الإمام فيما يقولون، يجي الإمام يجاوب واضح ويرد عليهم. فهو زرير العمال يسأل عشان يعرف يستكشف رأيهم، يجي يروح يلي الإمام يقول وقد قال الحكم بن عتيبة أن هذا فاسد أو أن هذا النكاح والطلاق باطل. قال لا ليس كذلك، فإنه كذا وكذا وكذا، يعطيه علم المحاججة بعد، يروح بني يتحاجج إياهم. فإذا السؤال له غرض عقلائي، شفتين المطلع، مو يقول أن زرارة وش علاقة زرارة بحكم ابن عتيبة، لا، في أغراض وقف في مقام المناقشة، في مقام معرفة رأي العامة، في معرفة التقي، الإمام يتقي أو لا يتقي، فمعرفة رأي العامة له أثرون. إذا ما اشتهر يا شيخ إبراهيم أن زرارة أجل شأنا من أن يسأل غير المعصوم ولا يترقب أنه يسأل غير المعصوم، غير واضح هذه النكتة، واضح محل تأمل ونظار. وقد أشكل بذلك أيضا السيد حفظه الله السيد السيستاني عندما في هذا البحث، عندما ذكر كثير من الأعلام في أن زرارة أقل شأن يسأل غير المعصوم، وإذا يسأل غير المعصوم كيف يضمر، وهذا تدليس وخيانة عظمى يجل عنها زرارة. لا لا هي خيانة ولا هذا ولا هذا كما بينا. فإن قلت، تفتوا، فإن قلت كما ذكر السيد الأستاذ في الدرس وأجاب ولعله مذكور أيضا في كلمات جمعين، هذا الذي تذكرونه صحيح ومحتمل وعقلائي، ولكن تصدي الأصحاب لنقل الرواية في الكتب حيث دون الأصحاب هذه الرواية في الكتب، فهل يحتمل أن كتب الأصحاب التي كانت معدة لنقل الروايات أن تنقل أشياء عن غير المعصوم؟ والله السؤال صحيح، زرارة عنده غرض عقلائي ويسأل، بس هذه الرواية دونت في كتب الأصحاب وكتبت، هل هناك غرض أن تكتب رواية في كتب الأصحاب بل مع كونها مروية عن غير المعصوم؟ وكتب الأصحاب بحسب الظاهر مدونة لنقل الروايات ومعدة لنقل الروايات عن المعصوم، فهل يحتمل أن كتب الأصحاب نقلت روايات من غير الأئمة عليهم السلام يا شيخ محمد باقر؟ شفتين؟ فأجيب عن هذا الإشكال. شوف علم الرجال توسع، علم النسخ توسع يا شيخنا، بأنه القدماء كثيرا ما كانوا يحتاج تتبع، يحتاج إلى التصديق بها، إلى الصبر كما ذكر السيد السيستاني، إن القدماء كثيرا ما كانوا يخلطون بين الروايات وكلمات الفقهاء، لا أنهم يخلطون ولا يلتفتون، لا، لأن كتب القوم ليست متمحضة في الحديث، وإنما كانت كتب استدلالية ويفتون وينقلون الروايات في ضمن الكفي ضمن الاستدلالات، فينقلون روايات المعصوم وينقلون روايات غير المعصوم وآراء العامة وآراء الخاصة وفتواهم الحدسية في سياق واحد قد لا يلتفت إليه القارئ. وقد لاحظنا هذا أيضا في كتب الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، فهناك موارد عديدة الشيخ بل ينقل الرواية ويذكر في ذيلها أو في صدرها بعض آرائه، لأنه ليس كتاب متمحض في نقل الحديث فقط وفقط، وإنما غرضه الفتاوى، فيذكر كل ما له مدخلية في الفتوى استطرادا إبراما نقضا، وإن لم تكن رواية، وإن كان الغالب يفتون على طبق الروايات. إذن لا تتعجب
أنه والقدماء كثيرا ما كانوا في كتبهم الروايات مختلطة بكلمات الفقهاء، لأن كتب الفقهاء ليست متمحضة في الحديث، فإنهم قد ينقلون كلام الغير، مثل كتاب حريص، فإن كتاب حريص نقل القراءات، نقل بعض الأحكام عن غير الأئمة المعصومين عليهم السلام. فما هو الوجه في حل هذه المشكلة يا شيخنا يا سيدنا؟ اشترنا أنها مقطعة على هذه الرواية، ما ندري كيف اشترنا أنه من هو المسؤول في الأول. من قال أن كلها ناشئة من التقطيع؟ هم ذكروا يعني بعضهم من أسباب الإضمار التقطيع، صحيح، لكن من قال أنه هذه الرواية؟ قال هي ما تفيدنا عقيمة، هذه الرواية هل تثبت كل مورد في إضمار من التقطيع؟ ما أضمروا لأن كان هناك معهود خاص معروف بينهم، فنقلوا الرواية بل عن هذا المعهود، ونقلت الأصحاب هذه الرواية، لأنه أخبره. ليش أنا أضطر أني أذكر الضمير؟ ونفس أنا أنقل الرواية تارة بإضمار تارة بدون إضمار، صارت إضمار بعد ما أدري. ولهذا لابد أن نرجع إلى البحث الكبروي، صحيح، وهو أنه كيف نحل مشكلة الإضمار في الروايات. لعله معهود عند المخاطب واتكل على، وكأنه في الأول سأل الحكم بن عتيبة ونقل له ما حصل بينه وما نقل بعد ذلك، وجاء الأصحاب ونقلوا الرواية على ما نقلها الأول. ما يحتمل هذا الاحتمال؟ تطمئنون يعني أنه ذكروا في محله هناك أنه بعضهم ذكر هذه الوجه في الرجال، أنه الإضمار ظاهرة غير متعارفة، لأنه إضمار قبل الذكر، فلا بد من وجود معهود، ولا معهود بين المخاطب والشيعة إلا الإمام. خب هذا محل بحث عندهم، يعني بالنتيجة مقام كلامنا أنا، بعضهم يقول أنه صح الإضمار قبل الذكر خلاف العرف، لعل هناك معهود خاص بين الطرفين، وجاء الأصحاب ونقلوا الرواية على ما هي ولم يحدثوا تغيير، كانوا يشددون في نقل الحديث ما يغيروا شيء. قال قلت له نقل الرواية. احترنا نحن ما ندري. وهنا حاول جمع من الأعلام أن يذكروا قرائن توجب الوثوق بأن المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام، فبمجموعة هذه القرائن يحصل عندنا وثوق. القرينة الأولى، ركزوا انت بعد وثوق مالك إن شاء الله وثوقك سريع. القرينة الأولى أن هناك عرف، هي ذكرها السيد الأستاذ في مجلس الدرس، أن هناك عرف بحسب الظاهر متشرعي أنه في مقام الرواية والإجازة والنقل والكتابة والتدوين، واضح؟ مقام الرواية، مقام الإجازة، مقام النقل، مقام الكتابة، مقام التدوين، في زمان الأئمة كان محط السؤال والجواب في الروايات المنقولة هم الأئمة عليهم السلام، فإن الروايات التي يستجيزون في نقلها ويتداولونها جيلا بعد جيل ويكتبونها إنما هي الروايات التي يرونها حجة، وهي الروايات التي يكون السؤال والجواب فيها شنو؟ هو من الأئمة عليهم السلام، بحيث لا يحتمل، يعني لا نحتمل عرفا أنه عندما ينقلون رواية أو يتداولونها أو ينسخونها أو يجيزونها أن المسؤول هو غير الإمام، يعني ما حطوا هكذا اهتمام يكون للإمام. نعم غير ذاك اللي ذكرنا الأول، زرارة له أن يسأل حكم بن عتيبة ويليق بشأنه، ليش ما ماكي مشكلة، ولكن غرضها غرض وقتي معرفة رأي العام في ذاك الوقت. ليش يستجيزوا الرواية وينقلوها ويهتمون بها ويتدارسونها ويكتبونها؟ شنو الغرض؟ في غرض غير أنه هذه الرواية للإمام وأنها في مقام العمل لكي تنتقل جيلا بعد جيل الشيعة. أنت عرفت رأي حكم بن عتيبة، وش إحنا نستفيد بعده؟ ها شيخ إبراهيم مثل إذا كان في غرض عقلاء مثل القراءات، أما غيرها ما في أحكام نقلوها في كتبنا وداولوها في كتبنا التي هي أصول ونقلوها لنا، أنما نقلت روايات من؟ روايات الإمام، أو يصرح بأن هذا كلام الفضل بن شاذان متأخرين. فضل بن شاذان يعني قصلي لأنه آراء كانت، أما إذا أضمروا إضمار ما صرحوا، يعني نقول في مقام نقل الإضمار واضح يتداول الأصحاب رواية ويتناقلونها ويتداولونها، وكانت هذه الرواية مضمرة، هذا وضوح عندهم أن هذه الرواية عن المعصوم، وإلا الإصرار على تداولها وتدوينها وكتابتها وتدريسها، يعني هذه الأصول كانت تدرس أصلا وتتناقل، لا يتناسب إلا أن يكون هذه الرواية السؤال والجواب فيها عن المعصوم. ومن البعيد أنه كلهم استندوا إلى اجتهادات حرسية في تعيين أنه معصوم، الضار أنهم بل أنه وصلهم أن هذه الرواية عن المعصوم. القرينة الثانية أنه لو كان الجواب من غير المعصوم وكان هناك عهد خاص بين زرارة والناقل لزرارة، بعدين إذا هذا الناقل ينقلها إلى الثاني وإلى الثالث تكون في معرضية العمل، فعدم التصريح من قبل الثاني أو الثالث أو الرابع للرواية وتسجيلها مضمرة لو لم يكن المسؤول هو المعصوم لكان هذا تدليس، ومجرد أنهم يحافظون على نقل الرواية بحذافيرها غير مصحح عرفي لرفع نكتة التدليس. ملتفتين؟ أفرض أن زرارة كان بينه وبين منو كانت الرواية؟ هنرجع إلى الرواية سندها. شنو كان سندها؟ حارس. كلهم كبار. زرارة عنده معهود مع حارس. حريز ينقلها لحمال، حمال ينقلها لحسين بن سعيد، كلهم يضمروا يروا أن هذا مو إمام، وكتبها الحسين بن سعيد ونقلها حمال إليه في معرضية عمل الطائفة وتتناقلها الأجيال ويعملون بها، فمن البعيد جدا أن لا يكون هذا هو الإمام وأن المسؤول، وإلا لصرح وإن كان هناك مصحح بين حريز وزرارة، لكن حريز ينقلها عندما ينقل حماد لابد أن يصرح أنه ترى حريز نقلها لي مكان الإمام، وإذا بين إليه إذا ينقل حسين بن سعيد كيف ينقلها مضمرة؟ فهذا احتمال أنه ينقلها مضمرة لأنه تلقاها كذا وهو يدري أنه لغير المعصوم، أو ذاك دل أو ذاك أجمل له، خلاف الظاهر جدا يوجب التدليس بحسب الظاهر. قرينة ثالثة أن هناك رواية بنفس هذا المضمون في الذيل ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر، نفس هذا التعبير الذيل نقله الشيخ في كتاب الخلاف وقد صرح أن المسؤول هو الإمام الباقر في الخلاف، الشيخ الطوسي اللي نقل هالرواية بالتهذيب هو نفس الشيخ الطوسي نقل هذا الذيل في كتاب الخلاف وصرح أن المسؤول هو الباقر، ولا نحتمل تعدد الرواية عرفا. نقل الصدر ما في، بس هذا الذيل ما موجود ولا رواية عندنا، هذا الذيل ما موجود ولا في رواية إلا هذه الرواية،
وهو الشيخ في الخلاف نقل هذا الذيل نقلا عن زرارة أنه سأل الإمام الباقر. والظاهر أن الرواية واحدة، لا نحتمل تعدد الرواية، فيكون هذا قرينة وشاهد على أن المسؤول هو الإمام الباقر عليه السلام. كيف؟ نعم، هو يصرح ظاهر النقل الحس عندما يقول قال الباقر، عندما يقول الشيخ عن زرارة أنه سأل الباقر فأجابه، وله نفس الشيخ في الخلاف ينقل مضمرات. ليش إني ما أضمر؟ التفتين، نفس الشيخ في الخلاف إذا يجي لروايات يضمر بعض الروايات، ليش إني ما أضمر؟ هناك أضمر، الظاهر أنه وصلته الرواية وصرحت. ليش ما قال الإمام الصادق مع أنه زرارة ينقل عن الصادق والباقر؟ زرارة ينقل عن الصادق وعن عنوان أحدهما، ليش إني قال عن الباقر؟ التفتين، تصريح بالباقر يعني أنه وصلته النسخة أنه هذا الباقر، وظهر أن الرواية هذا ذيلها ونفس ذيك الرواية. بس الشيخ قال الشيخ الخلاف وعن زراراق سأل الباقر، وما في رواية أخرى بحسب الظاهر، يعني رواية كلها في المصادر ما في رواية فيها الذيل إلا هالرواية، فضل نظر لها الرواية التي نقلها هو نفس الشيخ بالتهذيب وصرح فيها أن المسؤول هو الباقر. ومن البعيد أنه أعمل حدثه، إذا أعمل حدثه اشتراه أنه الباقر، يمكن الصادق، يمكن أحدهما بعنوان أحدهما. التفتين، إذن هذا ظاهر أن هذا هي قرائن متعددة، ضم بعضها إلى بعضها إلى بعضها يوجب الوثوق، بل إن ما نقبلنا الأخير بروحها لا أقل، ضم بعضها إلى بعضها إلى بعضها. وهناك أيضا قرائن أخرى أنا عرضت عنها، راجعوا بحث الأعلام لعله، بس هذا يعني اللي ذكرته لعله.
تشكيل كبرى،
نعم
كل
مضمرات
زرارة،
نعم
تكفي هذه
الأول والثاني. نعم، يعني كقاعدة النكتة عامة أن تدوين الأصحاب وتداول الرواية، ومو بس في زرارة حتى في غير زرارة. أما التشبث بأن لا يليق أنه يسأل غير المعصوم حد ذاته لا مكافي، هل المشهور في الألسنة يعني المعروف في الكلمات الأصحاب الأعلام أن زر لا يليق به أن يسأل غير المعصوم، وهذا ما يكفي لأنه لا يليق به أن يسألهم ليعمل، أما يسألهم لكي يعرف مراه، وقد رأينا بالوجدان رواياته يسأل فيها غير المعصوم، يقول ذهبت لهم وسمعت منهم، ويسمع ويجي ينقل ويجي يسأل الإمام، وفق الخلاف موجود كان سماع رأي العامة ويجي ينقلون الإمام، ويجي الإمام يعلق على كلماتهم ويدفع إشكالاتهم ويدفع أجوبتهم، هذه ظاهرة معروفة في الروايات. هذا تمام الكلام في سند الرواية. هم في إشكال إذا الذي يقول أنه لا يليق زرارة، بعضهم أشكال على هالكبرى، قال لو سلمنا الكبرى، خب زرارة ما صار زرارة من حينه زرارة، يعني صحيح زرارة ما صار زرارة، سيدي لعله سأل في أوائل أيامه، نقول زرارة لا يليق بمقامه لأنه فقيه، بل من أعظم إن لم يكن الأعظم مع محمد بن مسلم، لا يسأل إلا المعصوم. خب صحيح هذا في زمان عظمته لا يسأل له، إذن لعل الرواية صدرت في زمان شبابه أول زمانه، الإنسان تدرج، ما هو هو عمره 12 سنة صار هو من أعظم الطائفة قطعا، فلعل الرواية نقلها عن الإمام الباقر في أوائل أيامه.
بس هذا أجاب عنه أنه كونه مؤتمن معروف كذا،
كيف مؤتمن؟
حتى بعد 20 سنة أقول أنا ما ذكرته من 20 سنة،
لا ما مو معروف مو معلوم،
هل على أن بعد 20 سنة
يقول أنا حين نقلت رواية عن شخص أيام شبابي وما يليق بي، يليق بي في ذاك الوقت أن أسأل، بس أقول شذا ما يليق، أروح أستدرك كلها، يحتاج استدرك. إذا ذكرت وش اللي قلت أنا، إذا ذاك الراوي راحت طارت طيب برزاقها، جيت نقلت رواية ونقلت رواية ونقلت رواية، ما شاء الله روايات أنقل، هاي مو جاي اكتب كل الروايات في كتاب عشان اجي ترى اقول يا جماعه الخير انا هالروايات اللي نقلتها انا حافظنها وملتفت اليها، هذه 1000 روايه وكلها ترى اخبركم ديك الروايه عن فلان وديك الروايه عن فلان، لا مو هكذا. هو جاء شخص يسال يقول لي انا سالت، مثل واحد ايام شباب انت اول ما تصير ان شاء الله الحين توك انت الحين بدايه الطلبه زين، يسالك واحد سؤال تقول لي فلان قال فلان قال فلان قال، عقب 20 سنه تحتاط لا تقول فلان وفلان، تقول تخلي لك واحد او اثنين بس يجاوب على رايهم. واضح؟ يمكن انت في هذا الوقت توك واحد طلبه يعني يليق بشانه انه يقول فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال، بين 20 سنه ما يليق بشانك ان تنقل كل جواب وأن تنقل كل كلام وكل كل كلام. واضح؟ تحتاج تستدرك أنك ترى التفتوا أنا اللي قلت لكم في قبل 20 سنة.
هذا الاصطلاح أنه معروف.
معروف متى؟ هذا أول. متى جليل؟ أي متى؟ إذا جاء الكوليني قال جليل القد. متى جليل القد؟ من أول ما ولدت أم جليل القد؟ من أول ما نقل الرواية؟ من وين؟ من وين؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لا، جليل القد. إحنا نقول السيد الخوي جليل القد. فقيه، ألا يصح أن أقول فقيه بالنظر إلى آخر حياته أو بالنظر إلى زمان فقاهته؟ هل يعني أنه فقيه من كان عمره 12 سنة؟ لا. عندما يقال أن محمد بن مسلم وزرارة من فقهاء الطائفة، ويقول الشيخ من فقهاء يترجم من فقهاء الطائفة، صار فقيه من هو أول من عمره تنقل الروايات. يصح أن أقول فقيه، يصح حمل يعني حمل يصح الحمل متى ما تلبس بهذا العنوان ولو بعد زمان. أقول فلان فقيه، فلان من أعاظم الطائفة، خب حالة تدارجية، بل بعضهم ما كان إمامي ودخل الإمام صار من أعاظم الطائفة، بعضهم لم يكن إماميا كهشام بن الحكم، واضح؟ لم يكن إماميا صار إماميا وصار من أعاظم الطائفة بعدين، وغيره وغيره، خب ما نحب ذكر أسماء لا. فإذا عندما يقول فلان عظيم، متى عظيم؟ من أول ما نقل الرواية عظيم مو معلوم. فلعله زرارة قد نقل هذه الرواية في زماني في أوائل زمانه، بل ادعى بعض الأعلام أن هناك قرائن، ادعى بعض الأعلام أن هناك قرائن تشير إلى أن زرارة نقل هذه الرواية في أوائل أيامه، حيث يسأل عن ناقضية النوم وناقض مسائل واضحة، واضح؟ يسأل عن مسائل واضحة، لا يسأل عنها زرارة العظيم، زرارة كبير الشأن، أن الخفق والخفقتان توجب الوضوء أو ما توجب الوضوء. وإن كنت أنا عندي نقاش في هذا، بس أقول لك بعضهم استظهر أصلا هذا سيد الشهيد في المباحث استظهر هذا، يقول زرارة الظاهر أنه هذا عندما نقل الرواية فلي نقلها في أوائل أيامه، لأن مسائل واضحة كان يسألها، أسئلة واضحة ما تليق بمثل زرارة الذي هو فقيه، أنه النوم الرجل ينام أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء، فإن حرك جنبه شيء وهو لا يعلم. وهم زرارة المسألة ستأتينا مسائل كثيرة، وإن كان في نظر في أصل المطلب، بس أقول لك بعضهم يرى أن هناك تراتبية، يعني قصدي أن زرارة مر بأزمنة زمان زمان زمان، فحينئذ لو بنينا على هذه الكبرى أنه النكتة في حل الإضمار أن زرارة فقيه عظيم الشأن لا يليق بشأنه أن يسأل غير المعصوم، لا بد أن تحرز أن الرواية صدرت في زمان هذه الأوصاف. من وين تحرزها؟ إلا أن تدعي أن زرارة من أول ما صار نقل هو شنو هذا عظيم، يحتاج إلى إثبات. ولهذا أشكل الشيخ الإيرواني، الشيخ الإيرواني في غير مورد في بحثه أشكل بهذا الإشكال على إشكال على مسألة الإضمار، إذا أنتم بمناكم الإضمار حل لأنه لا يليق بشأنه أن يسأل، من قال أن هذه الرواية صدرت في زمان ما لا يليق بشأنه أن يسأل؟ لعلها زمنت صدرت في زمان أوائل أموره وكان يسأل، ما هو مشكلة يسأل. نعم إذا كان هو فقيه، ذاك الفقيه الأوحدي الذي هو يمثل الطائفة مثلا لا يليق به، إذا قبلنا لا يليق. أما إذا كان بعده هو في زمان الإمام الباقر مثلا. على أي حال، إذن هذا تمام الكلام في سند هذه الرواية. إذن في كم مشكلة يا إبراهيم؟ تحتاج تتخلص من مشكلتين.
مشكلة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ومشكلة الإضمار. نعم بلي بخايك لهم كل شيء ماكو مشكلة. فإن استطعت يا شيخ إبراهيم قبلت كلامنا قبل مكلم كلام الإعلام أنا ما جايب شيء قبلتها فأهلا وسهلا، إن ما قبلتها فتسجل مشكلة في الرواية والرواية الثانية هم مضمرة والرواية الثالثة هم الظاهر مضمرة إذا ما خانتني الذاكرة، ثانية مضمرة والثالثة هم مضمرة، ثالثة كاتب بل لا ثالثة مو مضمرة، نعم مو مضمرة لكن فيها مشاكل أخرى سندية. أنت وبعد ضميرك أنت وجدانك. هذا تمام الكلام في البحث السندي، البحث الدلالي. اترك السند شيخ، أنا ناقش شوف الدلالة، المناقشة في أسانيد حرفة العاجز اللي ما عندك شغل قاعد يلا جيب الدلالة، عندك إشكال في الدلالة جيب، اترك عنك السند، كل واحد يتكلم في السند. نعم لا شهرتها ما في شهرة، نقلها الشيخ فقط مو رواية مشهورة، نقلها الشيخ الطوسي. شنو يعني شهرة قصدكم؟ ما فهم.
أقول يعني
لا من باب أنه روايات الأصحاب أنه شهدوا الكليني شهد بأن كل ما ينقله تام، الشيخ النائيني بحسب ما نقل السيد الخوي يرى أن النائيني يرى أن روايات الكافي حجة ما لم تجر معارضة حجة اقتضائية، لأنه بل شهد الكليني في أوائل كتابه أنه ينقل الروايات عن ما يراه حجة ومعتبر ويرويه الثقات. خب المهم البحث الدلالي. قال قلت له، خلنا نقرأها من المطلب من هذا صفحة كم قلنا؟ 200 قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء خش، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قل قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض، وفي مصدر ولا ينقض، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. الكلام في الدلالة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى أن زرار صدر منه سؤالان. السؤال الأول أيوجب الخفقة، يعني تحرك الرأس هذه واضح، والخفقتان عليه الوضوء أو لا؟ الخفقة هو تحريك الرأس وهو نائس هكذا، واضح. وقال طبق عمليا لكم في الدرس، قال السيد قريب بنا قال طبق طبق فوجدي في الدرس. هل هذا السؤال يا شيخ علي سؤال عن شبهة موضوعية، شبهة مفهومية، شبهة حكمية؟ شنه؟ الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ ليش يسأل زرارة هالسؤال؟
هل في شبهة مفهومية عنده أو شبهة حكمية؟ وشبهة موضوع ما له علاقة، مفهومية حكمية. هنا احتمالان، هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن مصب السؤال الشبهة الحكمية، بمعنى أن زرارة يسأل هل أن حكم الشارع بالناقضية يمتد إلى مورد السناء، إلى الخفق والخفقتان أو لا، إلى الخفق والخفقتين أو لا، فهل الشارع جعل الخفق ناقضا كما جعل النوم ناقض؟ ما عنده إشكال في شبهة مفهومية، يعلم أن الخفق منوم، يعلم أن الخفق منوم، الرجل ينام وهو على وضوء، لكن الخفق والخفقتان هل هذا مما جعله الشارع ناقض كما جعل النوم ناقض أو لا؟ فالسؤال سؤال عن شبهة حكمية، هي معنى الشبهة الحكمية، ما عنده شبهة مفهومية. لو تسأل زرارة شنه النوم، يقول النوم بعواضة ما يؤدي إلى ذهاب السام، أنا عربي أعرف النوم. لكن الشارع عندما جعل شنه الناقض، هل جعل كذا ناقضا أو لا؟ الاحتمال الثاني الشبهة المفهومية، أي أن الشارع أنا أعلم بأن الخفق والخفقتان بعنوانهما ليس ناقض مستقل، ما عندي شبهة مفهوم حكمية، أنا زرارة بلي يعني زرارة، ولا أنا ما أسوى أظفار 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 زرارة، واضح؟ زرارة يقول أنه أنا أعلم أن الخفق والخفقتان ليس ناقضين مستقلين، ولكن أسأل الإمام، أيها الإمام جعل الشارع النوم ناقض، هذا النوم الذي جعله الشارع ناقض هل هو النوم بما نفهمه نحن مثلا ما يذهب السام، أو أن نظر الشارع أن النوم الناقض ما يشمل الخفق والخفقتان، فيسأل عن ما هو المفهوم من الموضوع الذي أخذه الشارع ناقض، هل الموضوع العرفي أو الشارع تدخل في المفهوم؟ واضح الفكرة؟ يعني زورا مو ما يعرف المفاهيم، يعرف المفاهيم انه مش معنا، لكن الشارع اخذ هذا الموضوع في لسان الدليل، هل اخذه بما نحن بما هو نظرنا، ام انه اخذه بما هو معنى خاص واسع عنده؟ لان زرارة فقيه، بالعكس صارت الان السؤال فقيه زرارة، سؤال يصدر من دقيق، لانه نرى أن بعض الأحيان الشارع يتدخل في عناوين الموضوعات فيوسعها أو يضيقها، فهل النوم من العناوين التي وسعها الشارع أو أنه حكمها بما هي بالمعنى العرفي؟ مثل كثير الشك، مثلا الشارع تدخل وسع وضيق، مثل السفر وسع وضيق، أو السفر ما قال ملاع السفر العرفي، قال السفر 44 فرسخ وتحدد. فيسأل زرار الفقيه أنه النوم الذي جعله الشارع موضوعاً، هل يسع أو لا يسع؟ فيتضح أن السؤال الصادر من زرارة لا كما يقال سؤال لا يصدر من مثل زرارة، لا، سؤال يتناسب مع شأن زرار الفقيه. فهنا احتمالان، الإمام ماذا أجاب؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. هل جواب الإمام يحدد أو نفس الشيء قابل للانطباق على كليهما؟ جواب الإمام هل يحدد أن ما هو مقصود زرارة شبهة حكمية أو شبهة مفهومية؟
أو أعام. الظاهر أنه قابل للانطباق على كليهما، أعام لا يحدد. فيصح لمن يسأل هل أن الشارع جعل الخفق ناقضا أو لا، يقول له فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. ويصح أن يقول أن المفهوم الذي جعله الشارع موضوعا إلى الناقضية هو المعنى العرفي، وهو ما يوجب لما يوجب ذهاب الأذن، ما يوجب ذهاب السمع وماذا والبصار. شو ينام القلب؟ القلب هل ينام يا شيخ إبراهيم؟ القلب يقول الإمام صلى الله عليه وسلم وقد ينام القلب. القلب ما ينام القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. القلوب 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 ما تنام. كيف ينام القلب؟ يعني القلب غافل عن الله. كيف القلب ينام؟ هل يوصف القلب بأنه ينام؟ واضح السؤال؟ شنو يعني القلب؟ احنا في الفقه في الرسائل وش يذكرون؟ السمع والعين. البحث عند الأعلام أن النوم هل هو المدار عليه ذهاب السمع أو ذهاب البصر؟ شنو يعني القلب؟ القلب ينام. أحسنت. المراد من القلب هو هنا العقل، الوعي، الالتفات. فإن الوعي والالتفات والإدراك والحس الإدراكي قد يتوقف عند الإنسان، فكان عنده وعي والتفات وإدراك ثم يرتفع عنه هذه الحالة. وليس المراد من القلب القلب المعنوي أو القلب الصنوبري، القلب بمعنى العقل بمعنى الإدراك. ولهذا يقول الفقهاء إذا ذهب عقله من نوم أو سكر والسكر يذهب العقل. واضح؟ في هاي نفس المعنى. هذا السؤال الأول الذي صدر، هذا المطلب الأول. المطلب فقط عنوان لغد يعني إلى الدرس الجاي. ثم زرار سأل سؤالا ثانيا، إذا فرضنا بأن المكلف حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، فبعدما ذكر له الإمام أن المدار على ذهاب البصر ذهاب السمع إذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء، زرارة تصدى إلى سؤال آخر عن فقهي، هل أن تحريك الشيء وعدم الالتفات له أمارة عرفية على حصول الناقض أو لا؟ واضح؟ فموضوع الناقضية النوم. إذا حرك هل هاي أمارة على أمارة على أنه قد نام أو ليس بأمارة؟ أيها المشرع هل تعتبرون هذا أمارة؟ هو قاعد حركنا تحت شيء ما التفت إليه وليدر بالدنيا، هل هذا أمارة يرجع لها عند الشاك؟ قال لا، يعني لا، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، يعني هل يتوضأ لأنه كان على وضوء، فحرك التفت للمطلب، فحرك في جنبه شيء وهو لا يعلم هل يتوضأ؟ قال لا يتوضأ، لا يعني لا يتوضأ حتى يستيقن أنه قد نام، فهذه الأمارة العرفية الظنية محجة حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك لأنه قد نام أمر بين واضح. وإلا يعني إن لم على حزت حاضر إحنا باقين ساعة، يعني إن لم يستيقن أنه قد نام أو إذا لم يجي أمر بين فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. المطلب الثالث، احتوت الرواية على جملة شرطية حيث قال الإمام في مقام الجواب لا يتوضأ، حتى يستيقن أنه قد نام. وإلا هذه إلا مستثنى كما هو واضح يعني، وإن لا شرطية مو لا استثنائية كما هو واضح. وإلا يعني إذا جاءك زيد رافعا يديه فأكرمه وإلا فاقتله، يعني وإن لم يأتك رافعا يديه ضربه. واضح. فهنا إلا شو الشيخ إبراهيم يعني إن لا يعني جملة شرطية. فوقع البحث، هنا بدأ البحث خلاص، هنا المشكلة، هنا تبدأ المشاكل. إذن الرواية بدأ الرواية فيها جملة شرطية، وإن لا، وإن لا أين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ هنا بدأت المعركة. لحد الآن مكلا قاعدين الحمد لله شوية مرتاحين. هنا أين هذه إلا وإن لا، أين فعل الشرط أين جواب الشرط؟ هنا توجد عدة احتمالات في تحديد. فلذلك وتعرض الشيخ الأعظم في الكتاب إلى ثلاثة احتمالات، ووجدت احتمالات ثلاثة أخرى بعد الشيخ، فصارت مجموع الاحتمالات ستة. واضح. نحن نبحث إن شاء الله في الدرس الآتي الاحتمالات التي ذكرها الشيخ الأعظم، ثم إذا أنهينا بحث الكتاب نردفه بالاحتمالات المهمة التي لم يذكرها الشيخ الأعظم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.